إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نبض الشارع.
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. سامعين الكرام، حلقتنا لهذا اليوم خصصناها لمؤسسة السجين الوطنية، هذه المؤسسة التنموية غير الربحية التي تسعى بالشراكة مع الجهات الرسمية المعنية ومنظمة المجتمع المدني والخيرين إلى رعاية السجين وإعادة تأهيله وبما يضمن عدم عودته للسجن. عملنا بعض الاستطلاعات عن مؤسسة السجين، فأهلا بكم. الشيخ يحيى علي الحبيبي، الأمين العام لمؤسسة السجين، عضو مجلس الشورى، رجل أعمال. طبعا مؤسسة السجين لديها الأعمال الكثيرة في إخراج السجناء المعسرين، أيضا لديكم أعمال خيرية تقومون بها. برنامجنا برنامج نبض الشارع يمن الصمود في إذاعة صنعاء صلت حلقة لمؤسسة السجين. مرحبا بك شيخ يحيى.
أهلا وسهلا بكم في إذاعة صنعاء يمن الصمود. فعلا مؤسسة السجين صامدة صمود الجبال في الوقت الذي هو الناس كلها هربت من اليمن بكل رجال الأعمال، وأيضا الأعداء اليمن والفارين من وجه العدالة. مؤسسة السجين تقدم أعمال جبارة في الوقت الحاضر في فك الإفراج عن المعسرين، أو أيضا حل مشاكل السجناء في السجون أو أسر المساجين. المساجين لهم مشاكل كثيرة جدا جدا، منهم أسرهم مشردة وأصبحت غير مكفولة، ولا عندها موارد ولا عندها دخل ولا عندها شيء، فهذه مشاكل كبيرة. لكن نحن الآن الأسبوع الماضي دشنا إغاثة السجون الاحتياطية، والإغاثة هذه تمثلت في توفير كل أنواع الخضار والبقوليات والمحتاجات الغذائية بكاملها، لأنه في عجز في الميزانية بشكل غير عادي للسجون الاحتياطية نتيجة العدوان ونتيجة انخفاض الحصار وعدم وجود السيولة المالية مع الدولة. في نفس الوقت قمنا بإدخال منظومة الطاقة الشمسية على ثلاثة سجون، بالإضافة إلى إدخال ترميم الحمامات، إعادة تأهيلها تأهيل كامل، والتأهيل يشمل خراب الحمامات السابقة وإعادة السباكة من جديد والبراد من جديد، وهذا مكلف، ولكن مؤسسة السجين متحملة أعباء. ونتمنى على الخيرين كانوا من المجتمع المدني أو من رجال المال والأعمال الذين لازالوا موجودين أو المسافرين، نعمل الوقوف مع هذه المؤسسة، كون هذه المؤسسة الوحيدة الناشطة والعاملة في هذا الوقت الذي لا عاد يوجد أي مؤسسة تنفق أو بتعمل خير. نحن لازلنا واقفين وثابتين وبنقوم بمشاريع جبارة في العمل الإنساني، ونتمنى من الله التوفيق والنجاح، ونتمنى من الخيرين الوقوف إلى جانب هذه المؤسسة.
سريح عام من العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا الذي دمر كل شيء جميل في هذا البلاد، لديكم مشاريع على مدى هذا العام 2015 في مؤسسة السجين، ماذا عن هذا المشاريع؟
العام الماضي نحن قمنا بحملة إغاثة كبيرة جدا، وقمنا قوافل كثيرة جدا كان للنازحين في المدارس أو أسر السجناء. نحن قدمنا عمل جبار، والتقرير يوضح لك في تقرير عن 2015، التقرير طويل عريض بإمكانكم الحصول عليه وقراءته للمستمع في يمن الصمود، وستجدون أشياء جبارة جدا تقوم بها مؤسسة السجين. والله الخطط موجودة كثيرة جدا، الخطط كثيرة جدا، والمحتاجين أصبحوا أكثر من 80% من الشعب اليمني. الشعب اليمني فقير جدا جدا جدا، وأصبح شبه معدوم، ولكن للأسف ما باليد حيلة. إذا كان 99.9% من رأس المال الوطني هاجر اليمن واستنفذ أرواح الشعب اليمني على مدار 50 سنة وربح وغني وبنى واستثمر في كل مكان في العالم. وفي الأخير لما الشعب اليمني يحتاج هذا البيت التجاري أو هذا المستثمر أو هذا رجل الأعمال كلهم فروا وهربوا بأموالهم حتى لم يخدموا قراءهم أو النازحين من قراءهم. هذا للأسف الشديد. نأمل بأن يرجع الضمير إلى قلوبهم وندعوهم نقول لهم ارجعوا إلى بلدكم، ارحموا أخوانكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا أقاربكم، غيثوا الناس. يا لا لا احنا لا ندعي الأمم المتحدة تغيث الناس، لأن الأمم المتحدة الأغاثة من الأمم المتحدة كلها فساد في فساد، واللي مستولي على هذا هو حزب الإصلاح، وحزب الإصلاح يبيع كل المساعدات الإنسانية، كل المساعدات الإنسانية يستلمها حزب الإصلاح ويبيعها في الإصلاح ويبيعها عينيا في داخل اليمن وفي مصر وفي السودان ويأخذ الأموال ويديها للدواعش.
أستاذ يحيى، مؤسس السجن طبعا بتابع قضايا السجناء، بعض النيابات الآن مقصرة في حق السجناء، أنتم دوركم في هذا الشيء؟
احنا بالفعل عندنا عون قضائي داخل المؤسسة بنعين عدد كبير من الناس المؤسسين داخل السجون، ولكن انا لا استطيع اقول في تقصير من النيابات، ولكن اقول المشكلة كبيرة 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 جدا بين المحاكم والنيابات. تمام، في تطوير المحاكم، في عدم الافراج على السجناء، في الالقاء بطرق عشوائية الايام هذه، في مشاكل كثيرة جدا جدا في السجون. السجون مليئة 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 بشكل غير عادي، ولا يوجد من يفرج على بعض السجناء الذي لا يوجد عليهم قضية، لا يوجد عليهم قضية، والناس بيرحموا الناس للسجون إلى السجون. مشكلة السجن الإنساني سهلة، ولكن الإفراج عليه بتحول إلى قضية صعبة جدا جدا، لأنه في هذا في الأخير في الأول الأخير بيكون ظلم جائر، والظلم الجائر بيكون على رأس الحاكم بعدين. إذا كان ظلمت إنسان الله ما بيرحمك. تمام، فأنا أدعو كل الحكام وأعضاء وكلاء النيابات أو رؤساء النيابات أن يخافوا الله، وفي هذا الشهر الكريم القادم شهر رمضان المبارك عليهم أن يعيدوا حساباتهم ويسرعوا في القضايا، يسرعوا بالإفراج عن الناس، حتى اللي هم تحت قيد المحكمة في السجون الاحتياطية. السجون الاحتياطية مليئة مليئة وبشكل غير عادي وفوق طاقتها. تمام، ولا يوجد من يتكلم على هذا السجناء. فنناشد رؤساء النيابات والقضاة والحكام بسرعة البت السريع لحتى تستطيع الدولة تقوم بعملها في هذا السجون. فالله السجون الاحتياطية يا أخي أصبحت صعبة جدا جدا، وأيضا السجن المركزي في أمانة العاصمة مشحون بشكل غير عادي وفوق طاقته، لكن هو أخف من قبل 3-4 سنوات. السجون المركزية في كل المحافظات مشحونة بالمساجين، والمشكلة مشكلة تطاويل الأحكام وعدم الأخذ بالقرارات. يا أخي إذا كان بالناس محكومين لهم من 20-30 سنة داخل السجون ولم يحصل على حكم نهائي. السجن المركزي لا يجب أن يكون تبع الداخلية لا من قريب ولا بعيد. السجون في الجمهورية اليمنية يجب أن تكون مثلها مثل دول العالم كلها، يجب أن تكون تحت قيادة وزارة العدل والنيابة العامة، لأنه لا يوجد السجون المركزية بيد الأمن والداخلية إلا في البلد اللي يوجد فيها حكم ديكتاتوري. إحنا البلد بنتيجة ديمقراطية، فنجي الديمقراطية ونسلم السجون لوزارة العدل لحتى تتحمل المسؤولية الكاملة ونحسب قضية المساجين. لكن وزارة العدل بتتحمل القضاء والنيابات، وفي الأخير بتنمي المسؤولية على وزارة الداخلية. وزارة الداخلية يجب أن تتخلى تماما عن السجون وتتحمل مسؤولية الأمن.
سيدي، سؤال خارج عن إطار مؤسسة سجيننا عن المواد الغذائية. الآن لاحظ جشع التجار بارتفاع أسعار المواد الغذائية، أنتم رجال أعمال ولديكم شركات، ما تنصح التجار الآخرين في ذلك؟
أنا أدعو الناس إلى الخوف من الله ورحمة الناس في هذه الأيام، ولا أيضا الناس أصبحوا فقراء نتيجة القصف والحصار. ولكن لا أبرأ التجار كلهم، أرجو أن لا تنسى بأنه سعر الدولار رسميا ارتفع من 215 إلى 250، فمعنى التاجر لا بد أن يرفع السعر، معلم بيفلس وبيغلق. هناك ارتفاع طفيف في الكيس القمح والدقيق بحسب الفارق في سعر الدولار. التاجر هو مستورد، والمستورد لابد أن يضيف هامش ربح، ولابد أن يواصل تجارته.
صار التجار يستغلون فرصة ويرفعون الزيادة.
أنا بس في السوق الآن لا يوجد أي زيادة كبيرة على أسعار القمح والدقيق والسكر والأرز بقدر ما هو سعر فارق سعر الدولار فقط.
بالضبط. كلمة أخيرة تريد تقولها عبر إذاعة الصمعة برنامج يوم الصمود؟
أناشد المجتمع المدني، أناشد رجال المال والأعمال لإغاثة أهلهم وأخوانهم النازحين وأسر السجناء والمساجين وسرعة التكافل. أعرف التكافل اليمني، التكافل اليمني هو لقهر العدوان والمجرمين والسفاحين الذين يضربون بالطائرات ليل ونهار. هذا الصمود، لكن صمود المواطن اليمني فعلا أثبت أمام هذا العدوان بشكل غير عادي. لكن أين صمود رجال المال والأعمال؟ أين الصمود هذا؟ أين رجال المال والأعمال الفارين من اليمن وأعدادهم آلاف من هذا رجال المال؟ ولا أريد أحدد أسماء، عدد منهم كبير. أين الصمود؟ أين هم من الإيمان؟ حديث الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية. هل نهبوا اليمن ونهبوا الشعب اليمني بثرواتهم ورحلوا في الأخير؟ هل يعيدوا هذا الناس ليشربوا دماء الشعب اليمني مرة ثانية؟
سمعنا الكرام، التقينا بالأستاذ فضل محرز عبيد المدير التنفيذي لمؤسسة السجين، الذي سيحدثنا متى نشأت هذه المؤسسة وما تقدمه هذه المؤسسة وخططها لإعادة تأهيل السجين. مرحبا بك أستاذ فضل.
أهلا وسهلا فيكم. أهم قضايا المجتمع وهي قضية السجين بشكل أو بآخر، كانت قضية السجناء ربما مغيبة كما هو السجن خلف القضبان، وقضية السجن خلف القضبان في المجتمعات بشكل عام. كان لهذه المؤسسة دور كبير خلال 3 سنوات من نشأتها في تقديم العون للسجناء والسجينات بشكل واحد، يعني لا نفرق لا بين سجين أو سجينة في الجمهورية اليمنية، يعني عملنا على مستوى الجمهورية. بدأنا نشاطنا في نهاية 2013، والحمد لله استطعنا أن نستمر، يعني رغم المرحلة اللي نشأت فيها المؤسسة وبدأت كانت كلها مرحلة صعبة جدا، ومن يعني أحداث إلى أحداث، لكن استطعنا أن نصمد، وخصوصا في المرحلة العام من العدوان كان للمؤسسة دور أكبر من الفترة اللي قبل. يعني في الفترة اللي وقفت فيها المؤسسات كانت مؤسسة السجين أكثر نشاطا من غيرها. أول نشاط لها كان إطلاق مجموعة من السجناء المعسرين، قرابة 20 سجين في أول مشروع تدشنها المؤسسة بتقريبا 27 مليون. كانت قضايا حقوق خاصة ومبالغ مالية تم الدفع عنهم وإخراجهم. خلال عملنا في المؤسسة وجدنا أن السجن مجتمع متكامل، يعني احنا كنا نتوقع سجين ومعسر وخلاص وانتهت القضية، لكن عندما دخلنا فوجدنا ان السجناء يحتاجوا الى مجتمع، يحتاج الى قطاع صحة، يحتاج الى تعليم، يحتاج الى تدريب تأهيل حتى يكون صالح. السجن عبارة عن عقاب او سلب حرية من اجل اصلاح مشكلة محددة او يعني خطأ ارتكبها السجين، لكن تعدل سلوكه، ولذلك سميت الإصلاحية المركزية أو التأهيل والإصلاح. فعندما جئنا وجدنا أنها سجون بما تحمله الكلمة من معنى سجون، سجن يسلب حريتك، كرامتك، إنسانيتك، كل حقوقك منتهية تماما، سواء في جانب المأكل، الملبس، متابعة قضيتك، النيابات، تأخير القضايا، المحاكم، مأساة يتحمل مسؤوليتها القضاء والنيابات بالدرجة الأولى. القائمين على السجون قد يتحملون جزء من المسؤولية في تقصيرهم في المتابعة، لكن المسؤولية الأولى على النيابات والمحاكم. طبعا تدخلنا بعدها في أكثر من شأن من شؤون السجناء، وكان للمؤسسة برامج محددة فيها العون القضائي إلى جانب المعسرين، الاستشارات القانونية، تقديم المواد الغذائية، تبني قضايا السجينات وأطفالهم كهدف رئيسي للمؤسسة، السجينات والأطفال المراهقين لهم، هذا تعتبر أي هذا يعتبر الشريحة الضعيفة في السجون. أيضا الأحداث تحت سن 17 سنة، أيضا هؤلاء تريهم المؤسسة رعاية خاصة. احنا معتمدين في المؤسسة بالنسبة للسجينات والأطفال المراهقين لهم 250,000 ريال شهريا لشراء احتياجاتنا الخاصة التي لا يمكن أن تتحدث عنها، نشتري المواد ونشرف على توزيعها. طبعا كانت الشركة اليمنية الدولية متبنية لها من فترة قبل أن تنشأ المؤسسة، وتم الاتفاق معهم بعد إنشاء المؤسسة أن تكون عبر المؤسسة وتقدم بشكل مستمر وبصورة جهرية. استهدفنا إلى جانب السجن المركزي أمانة العاصمة سجن دماء. الشهر الماضي قدمنا احتياجة السجينات والأطفال في دماء، وننوي الشهر 4 أبريل هذا أن تنفذ في سجن إب، كون أيضا السجينات والأطفال في حاجة ماسة إلى أهم احتياجات وأساسيات المرأة والطفل، فستكون مشروعنا القادم في شهر 4. طبعا لم ننسى شريحة الأحداث أيضا، فشريحة الأحداث لها دعم شهري أيضا في دار التوجيه والأحداث، مقدم من المؤسسة 100,000 ريال شهريا، وهي مقدمة أيضا من الشركة الدولية. أنا ربما لا أبالغ أو ربما لا أريد أن أقدم إعلانا في الشركة الدولية في هذا البرنامج، لكن
عمل خير،
هذا عمل خير وتنافس. أنا أريد لمن يسمع سواء المشاهد أو رجال أعمال أن يكون في تنافس في ميدان الخير، في تنافس كثير في مجال التجارة ومصنع فلان وكذا وكذا وكذا، هذه مصانع حقيقية، يعني أنت تدخر ريالاتك للآخرة وتبني أعمال ستجدها في أهم لحظات تحتاج إلى هذا المال.
تبارك المال.
نعم. فعندما نتكلم عن هذا في ظل المرحلة وفي ظل العدوان وفي ظل خروج التجار كلهم غير موجودين في اليمن أصلا، من 2015 إلى الآن لم يقدم للمؤسسة دعم ريال واحد، ولكن الشركة الدولية كانت
تبع ما الشركة الدولية؟
مجموعة الحاج علي محمد الحبتاري هي الدعم الرئيسي حقيقة من 2015، يعني الدعم الحصري ربما بنسبة تصل تتجاوز 50% من دعم المؤسسة في كل مجاريها. أطلقنا برنامج إغاثة في ظل فترة العدوان ونفذنا بقرابة 70 مليون، تنفذت في صعدة حملتين بحدود 2,000 سلة غذائية إلى صعدة، وفي عمران تم تنفيذ 500 سلة غذائية، وفي صنعاء أمانة العاصمة تم استهداف 200 من أسر السجناء و 700 أو 800 من النازحين، سواء كانوا في المدارس تم استقبالهم في شهر 6 أثناء نزوح المصعدة وتسكينهم في المدارس وتقديم المواد الإيوائية والغذائية وأدوات السكن. حاولنا أنه في برنامج الإغاثة نتبنى أكثر من قضية، وهي الحصر والمس ومعرفة حجم المعاناة. قدمنا أكثر مطالبة في فريق، وعبارة البرنامج عن مجموعة منظمات مجتمع مدني تحت إطار البرنامج تتجاوز 50 إلى 60 منظمة. عملنا كفريق واحد من أجل أن يعني تكون يعني دراسة حقيقية لحجم المعاناة اللي وصل إليها. فمن خلال دراستنا وجدنا أنه أكثر من 17,000 سرحوا من أعمالهم الوظيفية في أمانة العاصمة، ربما يتجاوز هذا الرقم، أبالغ إن قلت فوق 20,000 ربما. وفي آخر تصريح كنا مع وزير الداخلية تكلم عن 27,000 فقدوا أعمالهم، فهذا حجم كبير جدا. ولم يعد النازح الذي كان في مكان الحرب أو في مكان كذا، المتضررين من الأحداث في أمانة العاصمة وساكنين في بيوتهم كانوا مدراء بعضهم في شركات، الآن لا يجد ما يأكل هو أصلا، يعني كثير من الشركات سرحت موظفيها. فإحنا أطلقنا إلى جانب عملنا خصوصا السجناء، برنامج الإغاثة الوطني وسهدفنا مظفر الليل. كانت فكرة أيضا البرنامج أن احنا نستهدف الأسر الناجحة من أسر السجناء، لكن وجدنا أن الشعب اليمني كله سجين محاصر وسجين، لم يعد عملنا مخصص للسجناء في إطار الإغاثة، فانطلقنا في مجال أوسع وهو المستهدفين النازحين المتضررين، واستطعنا أن ننفذ الكثير من مشاريع الإغاثة ولا زلنا نعمل إلى الآن. ربما كانت آخر حملة الأسبوع الذي مضى حملة إغاثة السجون الاحتياطية وسجون البحث الجنائي أمانة العاصمة، وهي جزء من برنامج الإغاثة الوطني الذي بننفذه، لأنه وجدنا أن السجناء لم يعودوا يعني الجهة التي تمولهم أو التموين الحكومي أنه يكفي للسجناء، يعني المعتمد لـ 200 سجين داخل السجن 400-450 سجين لا لا السجون الاحتياطية السجون الاحتياطي طاقة الاستيعاب 250 300 في أعلى حد داخلها 400 وفوق،
والله قضايا مادية وقضايا عادية
كلها قضايا يعني تكون قد تكون قضايا بسيطة، يعني الأصل أن النيابة المحاكم تقول مع عصف وجل يعني في إهمال القضايا إهمالها. أنا في إحدى زيارتي لأحد النيابات قبل أسبوع أصل يعني الساعة 9 عضو النيابة وصل طرح الدفتر والقلم وخرج أين قالوا سأل الصباح، يعني هذه مأساة، نتكلم عن واقع مريض فعلا يأتوا السجناء من السجن من أجل محاكمتهم أو كذا عشرة يطلعوا أمام قاضي، القاضي لازال أو العضو النيابة الصبح بعد ساعة جاء يخذ لها اثنين مجبارا وأخذ وعطاء وتحقيق وهي قضية كذا كذا، بعد ساعة ساعة 12 انتهى الدوام يعود إلى يعني المسؤولية. أنا أتكلم عن مسؤولية منعدمة، وأنا أودي لهم رسالة أن يتقوا الله عز وجل، أنا لا أريد أن أجامل أو أريد أن كذا، إنما سبب بقاء السجين وسبب مشكلة السجناء ومعاناتهم نحمل المسؤولية الكاملة على القضاء والنيابة. لا يقولوش أنها مزايدة إعلامية أو أنها كذا، لكن السجن ومدير السجن ومصلحة التأهيل والإصلاح بالأخير عبارة عن مخزن، وهذه أمانة عندك. أنا بالأخير أنا بينعك السجين وديعة بالنسبة للسجن، يتحملوا الجزء من المسؤولية مدراء السجون والإصلاحية والكذا، لا بد أن يكون عندهم كشوفات ونظام دقيق إلكتروني يربط ما بين النيابات والمحاكم ومكتب النائب العام، لا بد من هذا النظام. يعني كثير من القضايا تبحث عنها قد في أدراج المنسيين، يعني أحد السجناء في سجن إب 28 سنة سجن عمره 13 سنة، وزرناه عمره 28 سنة أو وعمره 41 سنة أو 42 سنة وعنده 6 أولاد وهو لا زال سجن، وعندما بحثنا عن ملف في النيابة وصلنا يقول لك ضاع الملف ما عندنا ملف. طيب يا أخي اتق الله، كيف يضيع ملف وعندك سجين ضيعته؟ أنا حياتي داخل السجن.
طيب أحد بتاعته
كانت المؤسسة بذلنا كثير على أساس نخرج، كان قضية 50,000 ريال سعودي مهما كانت قضية بالأخير، دخل عمره 13 سنة دخل وعمره 13 سنة وعندما زرنا وبدأ الشيب يعني تزوجه داخل السجن، وكان من الشيء الجميل لهذا القرب اللي كلمتك عنها التي تم بناءها داخل الخلوة الشرعية لها الدور الكبير في أن يسكن هو وزوجته داخل الخلوة الشرعية، لأنه كان صاحب أخلاق وحفظ القرآن في عام 89 أعطي له شهادة ثالث ثانوي معادلة للثانوية طبعا، واستمر داخل السجن وتزوج داخل السجن وزوج 6 أولاد داخل السجن، أنا زرته وقد عنده 6 أولاد. هذه مأساة بالأخير تصير عند عضو النيابة، وكلا النيابة يقول لك والله ما عندنا داريها 28 سنة، هذه قضايا الناس يعني بالأخير في ذمته، كيف تضيع ملف تضيع إنسان؟ هذا طبعا القضايا الكبيرة.
بعدين تم إخراجها الشيخ صالح
الحمد لله، تابعت المؤسسة بعده وحركنا قضيته. هذا السجين محمد عبد القاسم الطويل 28 سنة، هذه كانت بياناته أول ما وصلت عندي. هذا الورقة عندما بحثنا عن أولوية القضية من أجل طبعا المؤسسة لها معايير محددة، لا يمكن أن احنا ندخل في قضية دون أن نبحث عن أولوياتها، عندنا معايير الإفراج عن المعسرين، عندنا معايير الأمن القضائي، أي مساعدة تقدمها.
أنا هذا الشخص تحدث عنه قدوا الآن في منزله،
لا خرج الآن خرج، المؤسسة تابعت قضيته لم ندفع عنه، لكن تابعنا قضيته وتحركت القضية وأتى فعل خير ودفع، لكن بالأخير استطعنا أن احنا نصل إلى مثل ما تقول حركنا المياه الراكدة. كانت قضية السجناء منسية، لا إعلان يتكلم عنها، لا منظمات، لا رجال أعمال، كل الناس كانوا السجن، وأنا شخصيا وقبل أن أمارس عملي في مؤسسة السجين أو ننشئها ربما كانت قضية السجين عندنا مجرم، ما يدخل السجن لا نسأل مجرم، لم نكن نعرف أن هناك نساء، لم نكن نعرف أن هناك أطفال يولدوا داخل السجون، لم نكن نعرف أن هناك أحداث وفتيات ما بين 12 سنة فتيات إلى 13 إلى 14 إلى 15، دار الأمل لرعاية الفتيات وسجن وداخله فتيات في قمة الزهور، يعني مأساة حقيقية لا يوجد لها إصلاح. مجتمعنا اليمني لا يتقبل أخطاء السجينات بالذات، عندما تمارس الخطأ من البنت، وما شاء الله عندما قلت لك النيابة والمحاكم في فعل فاضح وفي كذا وفي كذا وفي كذا، الأصل أن القاضي عندما تصل إليها القضية ربما لا أعلم القضاء عملهم، هذا عملهم عملهم، لكن أنا كقاضي يجب أن أحل وأفصل في القضية، إذا استطعت أنا خارجها من عندي ما فيش حاجة للسجن داعي، لكن أنت تفصل في قضايا الناس، فصل فيها، يعني بدل ما أنا أتكلم عن فعل فاضح وأدخل السجينها السجن وفضحتها 20 مليون فضيحة، مع هذه الفضيحة واحدة قدي 10 فضائح، عندنا مجتمع لا يمكن أن يتقبلها، تدخل السجن يتصل أبوها جابوها خلاص البنت هذه لا يمكن أن أقبلها. في يعني المؤسسة الآن كفلت بنت عمرها لا يتجاوز 20، كانت لها قضية ودخلت السجن تخلوا عنها أهلها، وقد تكون أخطأت، الخطأ وارد ولا معصوم من الخطأ إلا الأنبياء، كلنا ربما معرضين للخطأ، قد أحدثك اليوم وبعد فترة تجد وجاء، يعني قد تأتي قضايا لا أضمن نفسي ألا أكون وديع السجن أو أنت أو فلان أو كذا، يعني بالأخير السجن هذا داخله رجال أعمال، داخله قضاة، داخله كثير، فعندما يكون القاضي والنيابة عنده مسؤولية تجاه السجين وجانب إنساني، يحاول أنه ما دخلها في السجن، إذا استطعت أن أفصل في القضية وأحلها فهذا عملها الأصل،
هو متحمل أولا وأخيرا.
أما أيضا إذا دخل السجن أنسى ملف تماما ما عدنا دارينه بعد 3 أشهر 10، الآن عندنا نحن عام قضائي إن شاء الله سينفذ الأسبوع القادم،
هل ساعتهم للعمل حصر قاعدة بيانية مثلا في الشبكة الإلكترونية للسجناء وأرقامهم ومعلوماتهم؟
إحنا بنعمل إحصائيات للقضايا اللي بندرسها، بنحاول نأخذ بعض الكشوفات بنحاول نحللها عندنا وفق نظامنا المعين، مؤسسة مدنية يعني.
لا بس أقصد
النظام، إحنا وضعنا مشروع كبير جدا يحتاج إلى ملايين الدولارات، مش تستطيع مؤسسة، وإنما نظام دولة تقيم نظام إلكتروني لكل دوائر القضاء، تكفل به وزارة العدل، وزارة العدل مع مكتب النائب العام مع مصلحة التأهيل والإصلاح، والأصل أن تضم السجون إلى وزارة العدل وليس إلى وزارة الداخلية، إذا أردنا إصلاح حقيقي وأردنا حل لقضايا السجناء حقيقي، فالمسؤولية الأولى والأخيرة ليست أمنية، ليست أمنية، مش أمنية أصلا، وزارة الداخلية تتحمل فقط جانب الأمن، يدوا حقهم الجهة الأمنية شي تحرس، لكن من الذي بيودع السجين ومن الذي بيخرجه؟ هي النيابة، النيابة من تتبع بعد النائب العام وزارة العدل، إذا ما دخل وزارة الداخلية هذا في أنظمة ديكتاتورية. أما السجون أصلا يجب أن تكون أصحاب عدل، لأنه بالأخير هذه قضية شخصية أنت تحلها تعدل لها، في قاضي يحل القضية إذا خلاص الأمر انتهى، بالأخير إحنا بنقدم خدمتنا في ظل هذا الظروف كلها. إحنا زرنا نائب العام آخر زيارة لنا مع القاضي حمدي حكمة المعين قريبا في الأشهر الماضية، وتناقشنا كثير في قضايا السجناء وأن نضع لها حلول في هذا المرحلة، مرحلة الطوارئ، يعني مرحلة حرب، مرحلة يجب أن يكون في حلول غير عادية. الآن مثلا عندك السجناء طاقة السجن الشعبي 1200 المركزي عندك 1700، الاعتماد ل 1200، الباقي ما معهم اعتماد تغذية، ما مش عندهم اعتماد حراسة، ما مش عندهم اعتماد كذا، يجب على النيابة وعلى مكتب النائب العام أن يتقوا الله وأن يفعلوا حلول سريعة. احنا وضعنا نظام أنه أي سجين على حق خاص يقدم ضمانة حضورية ميسرة يخرج، أو أن الدولة تكفي، الدولة ما عثرت تعطيه، الدولة عندها لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها، فيجب على النيابة أن يتخفف وتعمل الضمانات اللازمة. كنا تكلمنا عن سجن إب وسجن الطالع وسجن تعز قبل أن تصلها المآسي هذه، أن تكون هذا النظام ضمانة يخرج السجين، ما وجدنا التجاوب الكبير، خرجوا السجناء تعز بدون ضمانة في الأخير، ربما طبيعة الحقوق حق الآخرين، عدن هربوا، تعز هربوا، الضالع خرجوا، صنعاء لا زالت مستقرة، يجب أن يكون فيها حلول. المحافظة الموجودة يكون فيها حلول تقدم الضمانات يخرج السجناء من أجل معصية الدولة فيهم، أو تعدل النيابة والمحاكم بسرعة المحاكمة، مش تجلس فيها قضية سنتين ثلاث أربع، يعني الآن في سجون الاحتياطية من 6 أشهر من 7 أشهر، أي قانون يسمح له إنه يجلس 7 أشهر داخل احتياطي معه شهرين؟
24 ساعة
لا الأقسام الشرطة 24 ساعة يحول للنيابة، النيابة معها شهرين تقريبا
احتياطي، شهرين
أي شهرين إلى 3 أشهر إذا رئيس المحكمة ولا رئيس النيابة يعني صلاحيات
محددة.
لأنه سجن صغير أصلاً. أيه. ويحول إلى المركزي أو يخرج. إحنا حقيقة لا نرتبط لا بزمان ولا وقت محدد في إخراج السجناء المؤسرين. المؤسسة تشتغل على مدار السنة وتسوق وتطلق، وما أطلقت 245 سجن. دفعت عن 100 دفع مباشر. لكن إحنا عندنا قلت لك قضية العون القضائي، هذا بنشكل محامين متطوعين. مع المؤسسة عندنا فريق متطوعين معانا كبير، هؤلاء بيعملوا زيارات وبنأخذ القضايا اللي ما فيش عليها مبالغ مالية كثيرة، بنترافع عنها ندافع عنها بنخرج السجين دون أن ندفع عنها مبالغ، وفي ناس دفعنا عنهم أيضا الدفع بشروط، يعني الآن في ناس أبو 50 أبو 100 أبو 200 هذا ما بيجلسوش، الناس يعني أكثر التجار وأكثر الفاعل الخير يبحث يقول لك أنا أدي لك مليون أشي تخرج لي 5-6 بالمليون، مع أن هناك سجناء مظلومين ومظلومية حقيقية وبحاجة إلى مبالغ تتجاوز 2 مليون، فإحنا بنبحث عن أصحاب القضايا العادلة الذي مر على سجنهم فوق 5-6-7 سنوات أو انقضت مدة المحكوم 2-3 وقد له 5 سنوات.
أطلقتوا حملة توعية؟
عملنا حملة توعية وحملة إرشادية، وإحنا الآن قلت لك صدد مشروع حملة النظافة للسجون كاملة، ومن ضمن هذا المشروع النظافة بما يخص السجناء لأنه فيها الأمراض فيها، سنعالج من خلال هذا الحملة ليست النظافة وإنما أشياء كثيرة، توعية مجتمعية، رسالة للمجتمع المحيط بالسجناء، السجناء أنفسهم، أيضا أهمية النظافة في بروشورات ستطبع، في ملصقات، في لوحات إرشادية داخل السجون، هذا سترافق الحملة، هذا عبارة عن جانب توعوي، يجب أن تكون البنى التحتية تليق بالإنسان، نحن الآن نسلب كل ثلاث حريته، نسلب كرامته، نسلب إنسانيته، السجون بشكل مختصر لا تعد صالحة للسكن الآدمي، للحيوانات ناهيك عن الإنسان، السجون لا تعد صالحة، البنى التحتية لم تعد مهيئة من أجل إصلاح آدمي، السجون الأحداث يعني غرفة فيها 40 واحد لا تستطيع 12-13 ويجي دخل بها 40 واحد من جميع القضايا، لا مشكلة القضايا، الحلول أن تتعاون منظمة المجتمع المدني، أن يجتهد الخيرون من رجال المال والأعمال، أن يكون في تعاون حقيقي وشراكة حقيقية بين منظمة المجتمع المدني العاملة في الميدان مع الدولة، سواء مثلا وزارة الداخلية، وزارة حقوق الإنسان، مكتب النائب العام، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن تدعم لا أكثر من مرة طالبنا أنه تشترك المؤسسة على أساس تكون هناك رقابة من الدولة وقطاع التجار القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني،
كلنا يقول آخر
أي تكون هو لابد من المسؤولية المجتمعية، لابد لأن الدولة لن تقوم إلا بمنظمات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المدني لا تستطيع إلا في تعاون الدولة حتى تكون الأعمال يعني تكون تسير في اتجاه صحيح ويتم التنسيق الحقيقي وتكون هناك رقابة، لأنه الفساد أغرق البلاد والعباد وضاعت قضايا السجناء من ضمن قضايا الأمة، يعني أنا أتكلم عن قضايا سجين لكن تخصصنا في قضايا السجناء، إحنا الآن نطالب وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها تجاه السجناء، يعني الآن مجتمع السجن يحتاج إلى وزارة الصحة، يحتاج إلى صندوق النظافة، وأنا من هنا أشكر الإخوة في أمانة العاصمة على رأسهم وكيل قطاع البيئة والنظافة المهندس عايض الشميري حقيقة، وكانت أول زيارة الأسبوع الماضي له، على أساس أنه عندما نزلنا فريق قانوني لزيارة السجون ووجدنا المآسي، يعني عزك الله دورات المياه الآن الحمامات بيرجع الماء إلى قرى السجناء، يعني مأساة مأساة بيكون داخل السجن 300 تبعيد فوقه ويزيد الماء المجاري بيطلع عنده، حاولنا نفعل حملة نظافة، تعاوننا مع الإخوة في قطاع النظافة، فكان تجاوب سريع جدا 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 وتعاون كبير، وحول لقطاع النظافة في أمانة العاصمة مدراء النظافة وسيول المجاري الأستاذ جمال جحيش والأستاذ عبد السلام محاوش، هؤلاء تعاونوا كثير جدا، وسنطلق الأسبوع القادم حملة كبيرة جدا في مجال النظافة.
استفضل دعوتكم للرجال الخير وأيضا للمحاكم والقضاء والوزارة العدل ولكل من هو أو كل من له صلة في هذه السجون بأن يتعاون مع السجناء، يتعاون مع قضاياهم، يتعاون مع يكون لهم إنسانية في إخراج هذا المساجين الذي خلفه ضبان على مدى سنوات.
رسالتي أن خلف الغضبان يوجد إنسان، وأن الإنسان دائما معرض للخطأ، وأن هناك رجال أعمال، بل شخص يسمى علي مليار داخل السجن، كان ملياردير وهو الآن في السجن 10 سنوات، أن الأموال يوما ما قد لا تنفعك، قد تكون سجين أو نزيل. فأولا أن يكون هناك تكافل اجتماعي حقيقي، وأن يكون أيضا تعاون مشترك، وأن يتقبل كل شخص الآخر يعني، وأن تحل القضايا ودية. كما أيضا أتوجه برسالة إلى رجال المال والأعمال، الله عز وجل قد أعطاكم ما لم سيحاسبكم عليه فيما أنفقته، فالسجناء شريحة مغيبة لم يلتفت إليها أحد، فنحن مقدمون على شهر الخير، شهر رمضان، وكثير من العلماء، الوالد العلامة محمد إسماعيل العمراني أفتى بجواز صرف الزكاة في مجال السجناء من 5 أبواب، قال يعتبر ابن سبيل في سبيل الله، قارن يعني كل
آية،
فأنت بتنقيت نفس، فقال فيها 5 أبواب مصارف الزكاة. فأنا أدعو رجال المال والأعمال والخيرين من أبناء الوطن في الداخل أو في الخارج أن يلعوا هذا المشروع، سواء عبر مؤسسة السجين ونحن نقوم بالتفاوض، أو مباشرة نحن في مؤسسة السجين نختار لهم القضايا أو نوصلهم إلى السجن ونسهل لهم كل المعاملات ونعطيهم محامين مجانا من أجل أنه يدفعوهم مباشرة للنيابة. يعني إحنا لا نتكلم أنه يلا دون نظلط إحنا نخرج، لا، تعالوا معنا ننزل جميعا واطلبوا ما شئتم ودفعوا من عندكم. فحجم المأساة كبير، كبير جدا. كما أدعو الإخوة في القضاء وفي النيابات أن يتحملوا المسؤولية أمام الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة. هذا الحديث حقيقة عندما اشتغلت في السجون عرفت ايش معنى قاضيان في النار، كم يا مظالم في السجون، يعني فعلا في السجون في ظلم، ظلم ظلم كبير جدا جدا جدا، وأعضاء النيابات مسؤولين عن هذا الظلم أمام الله عز وجل. نحن لا نريد أن نتناول القضية إعلاميا، لا نريد أن نشرش بأحد، لا نريد أن يعني أن يقوم بيننا صدام مع القضاء أو النيابة. اليوم أنا لا أتكلم من أجل أننا جيت أشهر بقاضي أو بعضو نيابة، لكن هي رسالة يجب أن يفهموها ويعوا معنى مسؤوليتهم أمام الله عز وجل، وإلا فإنها ستكون وبال. ما نحن في المؤسسة فإننا سنقدم ما نستطيع عليه، سواء في العمل القضائي أو في إخراج المعسرين أو في تقديم المواد الغذائية التي نستطيع عليها، ونحن نركز على جانب التدريب والتأهيل من أجل أن يخرج السجين منتج ويكون له دور في إعادة بناء أسرته وحياته من جديد. فلا يستطيع السجين إذا لم يتعامل معه المجتمع أن يعود صالح، لا يمكن أن يعود صالح إذا لم يتعاون المجتمع يكون له رسالة. وأيضا لا أنسى أن أشكر الإخوة إذاعة صنعاء على إتاحة هذا اللقاء الطيب، وأشكر بالأخير الشركة اليمنية الدولية التي لا زالت تدعم في مثل هذا الظرف، ودعمها مستمر. واليوم نحن في زيارتكم نقدم لهم اعتماد الطاقة الشمسية ب$21,000 3 سجون كانت مظلمة تماما. هذه أثناء زيارتكم، وهذه فواتير تم اعتمادها وستبدأ تركيبها من يوم السبت إن شاء الله. فهذه شكر، ونأمل من بقية رجال المال والأعمال أن يولوا السجين أهمية كبيرة، فضرر السجين على رجال الأعمال أكثر من غيرهم، يعني بالأخير قد يكونوا مضطرين أكثر من غيرهم، ونسأل الله أن يعطي كل منفقا خلف.
إذن الأستاذ فضل محرز عبيد المدير التنفيذي لمؤسسة السجين، كنا قد تحدثنا معك عن ما عملته مؤسسة السجين الوطنية، هذه المؤسسة التنموية الغير الربحية التي تكون وسيط وأيضا تتابع قضايا السجناء في معظم محافظات الجمهورية، وتم إخراج بعض المعسرين من هؤلاء السجناء من قبلكم أنتم، وأنتم المؤسسة التي تعتبرون المؤسسة الوحيدة التي تتابع قضية السجين في ظل هذا الوقت، في ظل عام، في ظل عام من العدوان، في ظل عام من التدمير الذي دمره طيران العدو السعودي الأمريكي.
في الأخير أعزائي المستمعين، لكم التحية من محدثكم بسام العميسي.
شكرا لحسن استماعكم، إلى اللقاء.
نبض الشارع.